السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يصيب من أمتي آخر زمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فصدق به، ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل الباطل أبغضه عليه، فذلك ينجو على إبطائه كله.
هذا قرأناه، وقرأنا حديثين بعده. شوف الذي الثالث منهم: سئل حذيفة ما ميتة الأحياء، بعد بحديثين.
قال عن حبيب عن ابن الطفيل قال: سئل حذيفة ما ميت الأحياء، قال: من لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه.
حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في جوابه لسؤال سائل: ما ميتة الأحياء؟ السؤال صدر من إنسان لا بد أنه سمع أو علم. شوف الاثنين دول جالسين، ليس من الأدب يا عبد الله، ملتحي وحالق رأسك وجاي من أول الأمر تعمل هذه الحركة، ما يفعلها عاقل يا عبد الله. هذا الذي معك متشاركين، ما يصح يا ولدي. نحن نقرأ سنة رسول الله، لا تتجاهل تلتفت هنا وهنا، تعرف الكلام موجه إليك. ليس من الأدب يا عبد الله، وليس من الخلق. إذا ما تعلم قم. أرض الله واسعة، إذا سمعتم في كتاب الله وأرض الله واسعة، يعني يا عبد الله إن أصابك أذى أو عجزت أن تقيم دين الله فليس لك عذر في الإقامة، روح منا ومنا انتقل. هؤلاء من أول ما بدأوا رأيتهم يتشاورون، ثم بدأوا تشعر أن القضية ليست قضية سنة ولا قضية كذا، إنما يضيقون مما يسمعون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول حذيفة: سئل ما ميتة الأحياء، علم أن في الأحياء من هو ميت، الميت الذي يفقد الروح ما يكون له إحساس. لا تظن السؤال أن هناك ميت ماتت يعني خرجت روحه من جسدي وهو بين الأحياء، هذا ما يصدر من عاقل. إنما السؤال أن من الأحياء من ترونهم يمشون ويسعون في الأرض لكنهم أموات بين الناس. الله عز وجل وصف الجهل والكفر والعناد، يعني أصحاب هؤلاء الصفات، وصفهم تارة بالعمي، يعني ما يعرفون الحق، ووصفهم أخرى بأنهم بكم لا يستطيعون أن ينطقوا بالحق، ووصفهم أحيانا بأنهم أموات، لأن الحي لا بد أن يكون عنده إحساس، إحساس بالمحسوس وإحساس بالمعنوي، يعني يوم تقرصه أو توجه إليه شيئا من الألم على الجسد يحس ويتحرك ينظر إليك، هذا إحساس يتشارك الناس فيه. وفي إحساس معنوي، يعني قلبه حيي، إذا رميت إليه بحجر وهو نائم يستيقظ فزع، يعلم أن هناك أمر، فإذا كان يسمع من الكلام ما فيه نبذ وفيه خطيئة وفيه تشويش ما يرضى، إما أن ينطق بالحق أو يسكت هذا الباطل أو يقوم من مقامه. الذي يفقد الإحساس المعنوي هذا مات قلبه، هذا خير له لو لم يبق حيا بين الناس، لأن موت الشعور ما يكون فيه حياء، يرى المنكر لا يبالي ويرى الفواحش لا يهمه ذلك إن لم يسره. والميت القلب قريب من الغافل، لا نقول أنه نفاق، قد يقول نفاقا أحيانا، لكن يكون بمعنى أنه يهمه أن يعيش هو فقط، ما همه في الدنيا. اسمعوا ما يقول لما سئل حذيفة: من هو الميت يمشي بين الأحياء؟ اسمعوا الجواب، قل يا فالح. قال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. هذه الثلاث مر علينا فيما سبق، أن الإنكار باليد وباللسان الله عز وجل جعل حداً للعذر، من عاجز أو خاف أو علم أنه سيصاب الله عز وجل عذره، قال: لا، لا يطلب منك أن تأتي بما لا تستطيع. ولم يعذر أحداً بالقلب، يعني الإنكار بالقلب لا عذر لأحد، لأن الإنكار بالقلب هو الشعور والإحساس، فمن فقده دل على أنه لا إيمان له، وهذا وضحنا معناه فيما مر كثير. اقرأ يا عبد الله.
عن شعبة عن معاوية بن إسحاق قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قلت: أميري آمره بالمعروف وانهاه عن المنكر، قال: إن خشيت أن يقتلك فلا.
سألت ابن عباس، قلت، السؤال يعني استفهام، وسأل ابن عباس لأن عنده علم لا يوجد عنده، وهكذا شأن أهل الخير والصلاح، لا يقدمون على أمر حتى يعلموا حكم الله فيه. تعلم معنى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إيش معنى لا تقدموا؟ أي لا تتقدموا. التقدم ضروري بالأقدام، التقدم بالرأي والقول والفكر والدلالة. يقول الله عز وجل: لا تقولوا شيء مما يتعلق بدين الله وتعلمون أن الله لم يتكلم في ذلك، أو تجهلون حتى تسألوا. سأل ابن عباس، هذا السائل يسمع ابن عباس، قال: أميري، يعني المطلوب مني طاعته. والأمير قد يكون اثنان، وقد يكون جماعة، وقد تكون أمة، وقد تكون دولة، فيقول: هذا أميري، آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر. السؤال يعني: أآمره؟ ما جوابك؟ أنا أحب إذا رأيت الأمير أن أقول: افعل أو لا تفعل، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بأسلوب غير افعل أو لا تفعل. قال: إن خشيت أن يقتلك فلا. شوف الجواب الحكيم، ما قال افعل أو لا تفعل، لا يتسرع في الجواب، قال: إن رأيت أن قولك لأميرك: يا فلان، أنت، نحن مأمورون بطاعتك، نزولنا في هذا المكان يفقدنا شيء كثير من الراحة، أو يفقدنا شيء كثير من الأمر، أو يصيبنا ما أصاب، ألا ننتقل إلى ذاك المكان هو أحسن؟ بعض الناس تعرفون هذا أو جربتم، بعض الناس فيهم من العناد والصلف أنهم لا يحبون أحد يشير عليهم، ولا يطلبون من أحد أن يقدم لهم رأياً ولا يعارضون. هذا شأن المتكبر. الكبر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبر، إذا سألت إنسان غير الرسول في هذه الأعصر وفي تلك الأزمان، قال الكبر صفة في النفس يتعاظم بها المرء يرى أنه أعلى من الناس. هذه صحيحة لكن ليست شاملة. اسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الكبر بطر الحق، بطر يعني إلغاؤه. إذا جاءك الحق من إنسان ما تقبله لأنه ما جاء من نفسك، صدر من غيرك. وغمط الناس، ازدراء الناس وراء أنهم درجاتهم دون. فلما يوجه أمير بأن هذا المكان أو هذا الطعام أو اختيارك لفلان أو ما قلته، يأتيه بأمر يبين له أن الصواب خلافه، قال اسمع، إن رأيت أن طلبك منه غير ما أراد لأنه غير صواب، أو طلبك منه أن يفعل كذا لأنه الصواب، إن رأيت أن نتيجة هذا التوجيه أو القول أو الأمر يؤدي إلى قتلك، اختار القتل. وإلا هناك درجات، منها الأذى ومنها السجن ومنها الضرب ومنها الإبعاد وما إلى ذلك. قال إن رأيت أن يحصل لك من ذلك أذى لا تفعل. هذا خير من أن تقول لا أسكت لا أوجهه، لأن كلمة نعم تكلم هذه كلمة وراءها ما وراءها. ما يصح يا عبد الله أن تطلب من إنسان أمراً وصلى الله عليه وسلم وقبله كتاب الله جعل مخارج كثيرة، أشر إليه ثم قل. قال إن خشيت، كلمة إن هي شرطية وتأتي للأمر غير المتحقق، ما تقول إذا خشيت، لأن إذا كلمة شرط تدل على أن وقوع الشرط واجب لازم متحقق. ولذلك يوم تريد أن تخبر عن وعد وأردت تعليق الوعد ما أردت الجزم، تقول إن جاء زيد أديت لك مالك أو وديعتك. وإذا أردت تحقيق هذا الوعد، لأنه مجيء زيد موهوم وكلمة إن ليست بالتحقيق، وإذا أردت تحقيق هذا الوعد تقول إن إذا طلعت الشمس، ما تقول إن طلعت، لأن إن طلعت تأتي للشك، فطلوع الشمس مجزوم به. تقول كذلك إن أقبل الصيف، ما يصح تقول إذا أقبل الصيف لأن إقباله متحقق. قال إن خشيت، لأن الخشية موهومة، قد يأتي الأمير بشيء من العذاب يصل إلى هذا الآمر وقد لا يأتي منه شيء. قال إن خشيت فلا تقل. اسمع بعضهم الذي يقول، اقرأ فاله.
قال قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه.
أي هذا السؤال تتمت رواية أخرى، آمر إمامي بالمعروف قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا، يعني إن لم تستجب لتوجيهي لك وإجابة سؤالي لك بل أصررت وعزمت، بينك وبينه لا تقل أمام الملأ. ترى هذا شأن كل ناصح، إذا رأيت إنسان إلا إذا علمت منه العناد وعلمت منه المكابرة والأذى قله أمام الناس، يا عبد الله لا تقم هذا الموقف، يا عبد الله لا تشرب بيمينك، وقد بشمالك وقد قدمت له هذا القول، لأنك قد تعلم أنه لا يعلم، قد يكون أنه لا يعلم حكم الله، فإذا علمت أنه يعاند ويكابر قل أمام الناس. من السنة يا عبد الله أن تتناول طعامك وشرابك بيمينك، ودلل على هذا الموضوع. قال إن كان ولا، لأنك لو جهرت يكثر عناده، وهذا الذي أغواه الشيطان ليعاند، ترى له أعوان وأتباع، ليست قلوب الناس كلها صافية، وليست كل قلوب الناس كلها مرضى، الناس فيهم حسن وغير حسن، فيهم من هو حسن لكن يبلغ به العداء أنه إن صدر منك يجابهك، وهذا يكون. لما جاء سعد بن معاذ وقد شاع رمي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بما اتهموها به في نزول آية التيمم، فسعد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان منا آمرنا فنقتله، وإن كان من غيرنا فنحن كذلك نفعل. سمع الطرف الآخر، لأنهم فريقان كلاهما يحاولان إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهم من المنافسة وبقايا من أمر الجاهلية. قال: كذبت، لن تستطيع أن تقتله. مع أنه رسول، مع هذا سعد بن معاذ سارع في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهاب غضبه، ذاك أخذته الحمية. كيف هذا يتدخل في قومنا؟ نحن أولى. هو مؤمن، هو من أجل أصحاب رسول الله سعد بن عبادة، لكن أخذته الحمية. فأناس إذا نصحتهم علنا مع عنادهم وكبرهم، ترى هناك أناس آخرون فيهم صلاح، لكن تأخذهم حمية. قد يكون هذا صديقهم، وقد يكون بينك وبينهم أمور أخرى، فتحملهم هذه الأمور النفسية من أن يراعوا حق الله. تكلمنا هذا الكلام لأجل أن نبين أن قول ابن عباس بينك وبينه وراها دلالات عظيمة، والرجل عرف ما في نفوس الناس من عدم رضاهم بمن يبين لهم عيوبهم أمام الناس، وإن كانوا على حق لا يرضون. قال: إن كان ولا بد بينك وبينه. اسمع ما بعدك. نعم.
عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: أتى رجل إلى ابن عباس قال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن لك فتنة. قال: أفريت إن أمرني بمعصية؟ قال: فذاك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا.
يا رجل ابن عباس، قال: ألا أقوم إلى هذا السلطان، يعني إلى هذا الذي هو أميرنا. كلمة هذا اسم إشارة، وهي أحد الأسماء التي تعين المشار إليه، ولذا اسم الإشارة من أعرف المعارف. إذا قلت هذا لا يحتاج إلى دليل ولا إلى بينات ولا إلى أوصاف أن تعرف المشار إليه، يكفي، لأن كلمة هذا لا تقال إلا لمن حضر الواقعة ورأى بعينه. لكن بخلاف من كان غائب، تقول: فلان ذو العمامة كذا واللباس كذا والطول كذا، لأجل أن تأتي بأوصاف تزيل الإبهام عن ذاك الرجل للسامع. أما الحاضر يكفي تقول هذا. فلما قال: هذا السلطان آمره، اسمع ما يقول، اقرأ، أعد العبارة.
قال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن لك فتنة.
ألا أقوم، ترى من أساليب اللغة العربية أن الرجل إذا أراد أن يخوض في موضع أو يبتدئ فيه يقول ألا أفعل ألا أقوم ألا أتحرك. والموضوع لا يحتاج إلى حركة ولا إلى قيام ولا شيء، إنما أراد أن يقول أبتدئ في هذا وأنطق، فيأتي بكلمة أقوم لتدل على أن له عزما سيمضيه، ألا أقوم إلى هذا السلطان. فآمره وأنهاه، قال لا يكون لك فتنة. ما الذي تفهم لا يكون لك فتنة؟ الفتنة الأصل فيها الاختبار، والاختبار المقصود منه إظهار ما داخل الشيء. فأنت تختبر الفضة فتضعها على النار ليتبين لك المغشوش فيذهب والصافي يبقى، ونختبر الرجل لنبين هو عالم وليس بعالم، نلقي عليه أسئلة. هكذا معنى الاختبار، وهي اللي يسموها فتنة، قال لا يكون لك فتنة. لكن المراد بالفتنة هنا أنك تفتن في دينك وفي بدنك بالعذاب وغيره، أن يصل إليك من الأذى ما لا تستطيع أن تستقر. قال انتبه لا يكون لك فتنة فتخرج عن الاستقامة وتخرج عن دينك. قال لا تفعل هذا، لا تدري ألا تدري أتصبر أو لا تصبر. اقرأ.
قال أفرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال فذاك الذي تريد فكن حينئذ رجلا.
قال أفرأيت، كلمة أفرأيت في هذا التركيب في اللغة العربية بمعنى أخبرني، يعني إن رأيت بقلبك أن أفعل ذلك ماذا يكون جوابك لي؟ أفرأيت الذي يكذب بالدين، معناه إيه؟ يعني انتبه وتطلع وارتئي برأيك حين ترى رجل يكذب بالدين، ألا تتعجب من أم هذا بعد سطوع البينات؟ ويقول الرجل ده اللي واقف على الكرسي، يا عبد الله إما أنزل، ما يليق لك هذا المجلس، ما وضع الناس ساهين، واحد كذا واحد كذا بيتلاعب، اجلس في الأرض أو طمع الناس، الله يفتح عليك. نعم. يقول أفرأيت إن أمرني بمعصية، يعني هذا الرجل السلطان لو قال لا تفعل هذا وهو أمر مستحب أو واجب، أو قال افعل هذا وهو أمر مكروه أو محرم، قال ذاك الذي تريد، يعني سؤالك أول أعجبك أو لم يعجبك، تركت السؤال الأول، قال لا يكون لك فتنة، ثم جئت بسؤال آخر، قال أتريد أنك لا بد أن تقول شيئا؟ قال حينئذ كن رجلا، إذا أمرك بمعصية أو نهاك عن معروف حينئذ يا عبد الله كن رجلا، مو رجل يعني ضد الأنثى، لا، إذا قال الرجل وهو رجل معناها كن حر، حرا ذا ثبات لا تتلون ولا تخرج عن الحق، لا تتملق ولا تأتي بباطل، هذا معنى كن رجل. اقرأ يا عبد الله، لأنه لما قال له كن رجل إلا والموقف مهيب، الموقف فيه شيء من الخشية، ولا ما يقول كن رجل، ما تقول كن رجل إلا في أمور مزلزلة، ولا الأمور السهلة ما تقول حين يوضع الطعام قل كن رجل، هذا ما ينفع الكلمة دي، ليس هذا مقامها. لكن لما قال كن رجل يعني إن أمرك حينئذ أظهر نفسك مظهر الرجال الذين لا يخضعون ولا يتضر ولا يحايلون أن يتنازلوا ويكونوا ذا ذلة، كن حينئذ الرجل. نعم اقرأ يا عبد الله.
عن جعفر عن مالك قال إن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب فضجت الملائكة قالت إن فيهم عبدك فلان قال أسمعوني ضجيجة فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمي.
هذا الحديث فيه ضعف، إن صح فالحمد لله وإن لم يصح فمعناه صحيح وإن كانت ألفاظه غير ذلك. الله عز وجل أوحى إلى جبريل أن أنزل بعذابي على هؤلاء القوم، قال يا رب فيهم فلان لم نعلم منه إلا الصلاة عبادة وذكر وكذا، قال به ابدأ، أحب أن أسمع ضجيجة، لأن الإنسان يغفل عن ذكر الله، حتى إذا نزل به البؤس والكرب يا رب يا الله وينادي الله ليلا ونهارا جلوسنا مضطجعا، هذا شأننا كله ونعوذ بالله من الغفلة. هذا الذي قال أسمعني ضجيجة، أسمعني ضجيجة أي صراخه حين ينزل العذاب. هذه العبارة والله أعلم تأتي أو لا تأتي، لكن الشاهد أن الله عز وجل يقول لا تبالي به بل به ابدأ، مع أنه صالح بين قوم طالحين، لما يقول الله عز وجل به ابدأ أسمعني صراخة؟ قال لأنه بين أقوام يعملون المنكر وقلبه راض مطمئن لم يغضب لله عز وجل، قال به ابدأ. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد منه أن الرجل إن لم يتغير قلبه حين يرى ترك الواجب أو عمل المنكر لا يهمه، هذا نسمعه شأن هذا لا يهمني، كتاب وقصاص وآخرون يتحدثون بمعنى أن عنده نوع من اللباقة وعنده من احترام النفس، إذا أراد أن يزكي نفسه ويدنسها ما أدري، لكن لما قلبهم تلئ بما يرى بين الناس وبما يشيدون أن الإنسان إذا كان يترك الناس على ما هم عليه هو الرجل هو الذي يعرف الحق، درس هذا وثبت عليه ونشأ، فإذا أراد أن يبين أنه من أصحاب الناس الذين لهم شارة بين القوم لا ينحط ولا يتدخل في شؤون الغير، قال ما يهمنا ما يفعلون ما يفعلون، دل على أن من كان كذلك هذا لا يهمه مرض القوم ولا الخسف بهم ولا ما يحل بهم، والعياذ بالله هذا شأن المنافقين. ويقول الله عز وجل به ابدأ اقرأ ما بعده.
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها، فقال يا ربي إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين، قال اقلبها عليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط.
هذا كما أخبرناكم فيه ضعف، فإن صح فمعناه صحيح دعك من ألفاظه، وإن لم يصح فلم يصادم شيئا من النصوص التي ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضعف الإيمان تغيير القلب، من لم يتغير قلبه فلا إيمان فيه. الله عز وجل يقول لجبريل ابدأ بهذا الذي لم يعصني طرفة عين، إنه لم يتمعر، تمعر وجهه يعني تغير، تغير الوجه دل على لأن القلب إذا اغتاظ تعرف الغيظ من وجهه، وإذا حزن المرء تعلم الحزن من وجهه، وإذا خاف الخوف يجعل الوجه أصفر والغضب يجعل الوجه أحمر، لأن الغضب لا يكون إلا من إنسان استطاع أن ينتصر لنفسه، واحد أغضبه تحرش به، ترى البليد ما يغضب والعاجز لا يغضب، لأنه يعرف أنه لا يستطيع الانتصار، لكن الذي يستطيع الانتصار الشيطان يبدأ يهيجه أول ما يغتلي القلب، فتجد الوجه يحمر والعينان تحمر. فلما قال لم يتمعر أي وجهه لم يتغير، قبل المنكر وبعد المنكر سيان، دل على أنه لم يتأثر. قال ابدأ به، هذا يدل على أن قلب المؤمن لا ينبغي له أن يسكت بين أقوام أهل باطل وخوض في حديث لا يرضى الله عنه، إما أن تنهى أو تقوم. نعم.
قال مالك ابن دينار: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا ولا يدر الله تعالى على هذا، فليت شعري أي عذاب ينزل.
مالك بن دينار من خيار التابعين، يقول اصطلحنا على حب الدنيا، يعني نحن القوم اللي نعيش في هذه القرية أو في هذه المدينة أو في هذا القطر متفقين بيننا بين بعض، ما هو اتفاق لفظي ولا اتفاق بينهم محسوس، إنما أراد اصطلاح معنوي. إذا رأينا واحد يغش ما يتكلم، لأن هذا الذي غش في بيع سلعته ذاك الذي يغش في صنعته، ذاك الذي يغش في دارته، ذاك الذي يغش في كتابته، كلنا يعلم من أخيه ما يفعل. لما تسكت على أخيك وهو يسكت عليك، هذا معنى الاصطلاح. اصطلحنا عن اتفقنا، اتفاق معنوي. وإذا فشى هذا النوع بين أناس، إما في النظر في المحرمات أو معاكسة النساء أو في الربا أو في أكل الأموال أو في الخيانات الدقيقة، ورأيتهم كلهم يسكتون لأن هذا العرف وهذه العادة، كقوم شعيب يترصدون الناس في الطرق ويبخسون الناس حقوقهم، وكقوم لوط، لما يكون هذا الاتفاق كأنه الصلاح، وهو يقول نحن اصطلحنا على هذا، كلنا على حب الدنيا، فإذا رأينا أحد خدع ومكر وأخذ مال الغير ما ننكر، لأن نحن نفسنا نفعل ذلك، وهذا مشاهد، لأن صاحب الفضيحة إذا تلبس بها وعلم الناس عنه ما يتكلم في صاحب الفضيحة الآخر، لأنه هو كذلك مدنس بهذا، إذا شاع هذا في القرية حل بهم العذاب. ولذا لا يعني تيقن أن الله عز وجل إذا أنزل سطوته وبأسه على قرية إما يهجم عليها عدو كما نشاهد فيما حولنا من القرى، أو أنه يصيبه شيء يصيبهم شيء من عذاب الله، طوفان وغيرها من الآفات، إذا رأيت هذا عم القرية أو عم الدولة أو عم الأمة، فاعلم أنهم اتفقوا على أمر مما يغضب الله عز وجل، ما هو اتفاق حسي يا عبد الله، لكن كل واحد يشوف الثاني يسكت عليه ويرى لأن له شهوة وله غرض في ذلك فيسكت على ذلك، لأن من قام بينهم لا يستطيع الإنكار، كلهم يستهجنون، لأن هذه عادتنا وتريد أن تقطع مصالحنا، لا يقبلون. هم ما أتون بهذا الوجه في الرد، يجيبون ألفاظ أخر، هذا مفسد، هذا مبطل، هذا كذا، لأن يعلمون أن ما يفعلونه فساد. اسمعوا ما يقول مالك بن دينار، اقرأ مرة ثانية.
قال مالك بن دينار: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا ولا يدر الله تعالى على هذا.
ترى هذا أسلوب السلف رضي الله عنهم، عندهم كلمات بسيطة ذات معاني عريضة، افهم ما يقول، تحت كل لفظة لها معنى. لا تقرأ لأصحاب الكتابات الحديثة يمططون ويثرثرون ويصفون أمور ويعيدونها تسلية للقارئ مو لإظهار الحق. لكن أولئك كلمة بسيطة بس فقط قال اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا. ما الذي تفهم من هذا الإنسان التقي الذي ألقى الله على لسانه الحكمة؟ لا تمر كذا عابر وتقرأه وأنت غير فاهم، لا، هكذا كتاب الله، كل آية وكل شطر آية جملة مستقلة فيها من المعاني لو تدبرت ما كان لا يستطيع إجماله أبلغ البلغاء. هنا قال مالك بن دينار نحن اصطلحنا على حب الدنيا، يعني ما نتنازع، حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل من أحب شيئا لا بد أن يسعى في جلبه ويقاتل من يحول بينك وبينه. فإذا رأى هذه الدنيا معنا كل متاع من الشهوات والشبهات والملذات قال نحن اصطلحنا، يعني بيننا اتفاق، إذا رأيناه يزني ما ننهى، وإذا رأيناه يرابي ما نهيناه. ليه ما تنهى؟ لأن بعضنا يفعل ذلك. وإذا رأيناه يغش أهل السوق، إذا دخلت سطر طويل مصفوف من الناس كلهم له بضاعة تشابه بضاعته الأخرى، فإذا عند أحد فاصطادك فتجد أنه كسر عظمك وأخذ من مالك ما استطاع، تظن أن هذا غادر بينهم، لما تذهب إلى الآخر يضحك ويقول مشي، فإذا ذهبت إلى آخر تجده يفعل بك مثل ما فعل الأول. فدل هذا البلاء الذي ينزل بالناس عموما، تراه لا تظن أن الله غافي، ولا تظن أن الله يسلم عباده لأهل الكفر يعذبونهم، لا، اعلم أنهم استحقوا بعد أن سكتوا عن أمر الله وأجمعوا عليه. اسمع ما يقول مالك بن دينار، أعد العبارة.
قال اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا ولا يذرنا الله تعالى على هذا،
ولا يذرنا الله تعالى على هذا، يذر بمعنى يترك، يعني اسمعوا ترى اصطلحنا واتفقنا كلنا نفعل هذا، لكن اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل لن يمهلنا على مثل هذا، ما يتركنا، يعني لابد من شيء سيحصل. معنى العبارة أن الله عز وجل سيأتي بعذاب بغتة، بغتة يعني غافل لا تدري، لا من المكان الذي يصدر منه ولا من الزمن الذي يحل فيه. قال الله عز وجل ما يذرنا على هذا، أي بمعنى احذروا واتركوا ما أنتم فيه. ثم يقول ماذا؟
فليت شعري أي عذاب ينزل.
فليت شعري، الشعر معنى الشعور، يعني ما أدري ما إحساسي، كيف أعرف متى ينزل هذا العذاب عشان أخرج أتفاداه، يعني سينزل العذاب لا تعلمون متى ينزل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل هل إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة يعتد بها المسبوق؟
السؤال يقول دخلت وراء الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، فلما جاء بالركعة الرابعة لم يجلس للتشهد فقام الخامسة وأنا مطلوب بأداء ركعة، عرفتم السؤال الآن؟ واضح؟ هذا قام إلى الخامسة وهذا وراءه ركعة، هل يصح أن يأتم بأمر غير صحيح باطل؟ لأن الخمسة دي لا أعتد بها، لا يجوز صلاة خمس ركعات. الإمام سبح به المأمومون فأبى أن يعود، يرى أنه الصواب، وهذا الذي سبق بركعة يعلم أنه أتى بركعة ليست من الصلاة. هذا سؤاله. الجواب أنه يقوم يأتي بالركعة لكن لا يأتم بالمأموم بالإمام، إنما يصليها فردا، يكون هو إمام نفسه، لأن تلك الركعة غير صحيحة ولا يجوز الإتمام بإمام غير صحيح. نعم.
يقول السائل: ما معنى التواصي بالحق؟
تواصوا بالحق يعني الوصية أن تقول: يا فلان إلزم كذا، افعل كذا، قل هذه الكلمات، اجتنب هذا الفعل. هذا شأن المؤمن. لا، إذا رأيت صديقك يغضي النظر عما تفعله من باطل ترى ما هو صديق، احذره يا عبد الله. صديقك الذي يعينك على الحق، الجاهل الذي لا يعرف الحق ولا كذا ما يصح تخالطه، من بعيد علمه. والصديق الذي يعلم الحق ثم يتملقك ولا يقول الحق احذره، ترى هو عدو في الباطن وإن كان في الظاهر صديق. ترى هذا ليس كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماشي ولا تصادق إلا أمينا، يعني ممن آمن بالله، ولا يأكل طعامك إلا تقي، إن فرطت فذاك يعود عليك وباله، لن يضر الله شيئا. وهذا معنى التواصي بالحق، يأمره ينهاه ينصحه، ترى ما كل أحد يبقى ذلك. ولذا الصديق إذا نبهته مرة وثنتين بلطف، فإذا رأيته ينزعج ولا يبقى لن يدوم معك، إما أن يعاكسك أو ما إلى ذلك. وإذا رأيت الرجل يقول جزاك الله خيرا، فاعلم أنه تربة صالحة أن تكون معه وتؤجر، فإنه يقربك إلى الله عز وجل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ترى يوم القيامة كل يهرب من الثاني ويلاحقه الثاني يطارده، يقول: يا رب رآني كذا فلم يقل ذلك. ترى هذا المشهد لأن لسنا نتوقعه، إما من تكذيب أو استبعاد أو إملاء طول حياته، أو أننا نرى لكن الغفلة غلبت على القلوب، وإلا هذا حق وسيكون. ونسأل الله العافية والسلامة. اقرأ يا عبد الله.
حدث معي حادث سير، وتوفيت نتيجة الحادث طفلتين 7 سنوات و6 سنوات، ولم أصم شهرين عن كل واحدة، وعمري الآن 57 سنة، وأنا الآن أشكو مرض السكري والقلب والضغط، فماذا أفعل؟
يقول: رجل قتل عن طريق الخطأ 2، قتل الخطأ مو ضروري يكون دعسهم بالسيارة، ليس بالضرورة يكون دهسهم، قد يكون سببا في موتهما. هذا الدية على العصبة مو عليه، قاتل العمد الدية من ماله الحر، أما قاتل الخطأ الدية على العصبة. العصبة يعني أقاربه الذين يرثونه والذين حواشيه، فإذا ما كانوا من قبيلته وعشيرته، فإذا لم يوجد من عشيرته من أرباب المهنة، إذا كان سائق من السائقين، وإذا كان سباك من السباكين، عرفنا هذا. فإذا لم يكن هذا ولا هذا فمن بيت المال، الدية ما تضيع. ويبقى لابد من كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. هذا الرجل الذي أصيب في آخر حياته يقول: فعلت هذا، يعني ما تاب ولا بال، ثم أدركته التوبة فندم، إيش رأيكم؟ قال: ما أستطيع الصوم. يعني الله عز وجل ذكر البديل عن العجز عن الكفارة إلا في القتل، ما رأينا بديل. فمن رأى البديل يحاول أن يقدر الصيام كم يعطي، ومن لم يرى البديل يستغفر الله ويقول: يا ربي إن مكنتني فأصوم. اقرأ.
يقول: نذرت وعمري 15-16 سنة على أن أصوم إذا نجحت، ولم أصم علما بأنني نجحت وعمري الآن 59 سنة، ماذا علي أن أعمل؟ صوم.
النذر لابد له، لابد من الوفاء. النذر يا عبد الله يقول عنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، لأن الناذر كأنه يقول يا ربي إن أعطيتني الولد أنا راح أصوم وآتي بعمرة، وإن ما تعطيني ما أصوم ولا آتي بعمرة. ألا ترى فيها مساومة؟ هكذا شأن النذر. وأراد أن يقول أن النذر فيه استجلاب الخير بنوع من القوة، لأنك تشترط على الله عز وجل. ونذرك لا يقدم ما كتبه الله ولا يؤخره، ما يأتي بشيء. لا تظن أنك تستعجل قضاء الله ولا تحكم بنفيه، ولذا عدم النذر أولى. فإذا نذر وجب الوفاء به. الله عز وجل لم يمدح الناذر، والذين يوفون بالنذر ما مدحهم على النذر، ودهم على الوفاء، على الوفاء به. فهذا قال ما أعطاني الله ما نذرت، والآن أنا عمري كذا. النذر كفارته كفارة يمين. قد ينذر الإنسان شيء عجيب، قال كل جمعة أو كل شهر أذبح عجلا أو ذلولا أو كذا، ثم يعجز ما يستطيع. كفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.